بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس كتاب الجهاد في باب شرعية الإمامة والبيعة عليها من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: والنصب للإمام حق يشرع لكي على الدين به يجتمع. وفي قريش حصرها قد نقلوا أي ما أقاموا الدين ثم لم يعدلوا، ثم ليعدلوا في الحكم والتدبير للرعية بمنهج الشريعة المرضية وصونهم وحفظه ثغورهم، وفي مهم الأمر يستشيرهم والنصح والرفق بهم كذا لهم يدعو كذا افتقاده أحوالهم. والويل للإمام إن لم يعدل من موقف لدى الحكيم العدل. يقول شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: تعريف الإمامة عند أهل السنة هي قضية تناط باختيار الأمة من أهل الحل والعقد، وينتسب الإمام بنصبهم له أي بتنصيبهم له، كما أنها تصبح بعهد من الإمام الميت إذا أحسن فيها الاختيار للأمة عند موته ولم يقصد بذلك هوى أو محاباة قريب. يقول شيخنا زيد رحمه الله التعليق: أما عند الشيعة الاثنى عشرية الرافضة فهي ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان المرء إلا بالإيمان بها أي بالولاية، وقد افتروا على الله الكذب، فإن أركان الإيمان ذكرت في الكتاب والسنة، وهي معروفة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، ولم تذكر الإمامة معها. يقول شيخنا زيد رحمه الله: وحكمها الوجوب امتثالا أي الإمامة وفرض كفاية، وحكمها الوجوب امتثالا لأمر الله القائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتجب البيعة عليها والوفاء لمن بويع له من أهل الكفاءة الشرعية، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قوله: والنصب للإمام حق يشرع لكي على الدين به يجتمع، أي إنه يجب على الأمة المسلمة في كل زمان ومكان، لا سيما أهل الحل والعقد منهم من علماء وعقلاء، أن ينصبوا لهم إماما من خيارهم لجلب مصالحهم ودفع مضارهم الدينية والدنيوية. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون، والتعاون على جلب منافعهم والتآصر لدفع مضارهم. لهذا يقال الإنسان مدني بالطبع، إلى أن قال: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتولية ولاة أمور عليهم، وأمر ولاة الأمور أن يؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. وفي سننه أيضا عن أبي هريرة مثله. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم. إلى أن قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأكثر الاجتماعات أن يولى أحدهم كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك. لهذا كانت الولاية لمن يتخذها دينا يتقرب به إلى الله ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان من أفضل الأعمال الصالحة. تعليق: غير أنه لا يفهم من القول بوجوبها شرعا أنها هي الغاية من الدين وأهم مطالبه، فإن هذا قول الرافضة، وإن خدع بفكرتهم الخاطئة في موضوع الخلافة والإمامة. قد رد الإمام ابن تيمية عليهم بقوله: إن القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كاذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم، بل هو كفر، فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فالكافر لا يكون مسلما حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار أولا، كما استفاض عنه في الصحاح وغيرها أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقد قال تعالى: إذا انسلخ الأشهر الحرم اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم. كذلك قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما بعثه إلى خيبر، كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الكفار بحقن دمائهم بالتوبة من الكفر، لا يذكر لهم الإمامة بحال. انتهى من منهاج السنة في المجلد الأول 27 و21. قلت: وفي صدر سورة البقرة جاءت الشهادة من الله بالهداية والفلاح لأهل الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والنفقة في سبيل الله والإيمان بالكتب المنزلة والإيمان باليوم الآخر، ولم يكن للإمامة معها ذكر، وغير ذلك كثير. قال شيخنا زيد رحمه الله في الأفن الندية: وقال الماوردي رحمه الله: والإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع، وإن شذ عنهم الأصم، إلى أن قال أي في كتاب الأحكام السلطانية سنة 5، إلى أن قال: فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم. ولا شك أنه يقول شيخنا زيد رحمه الله: ولا شك أن وجود الإمام المسلم تحصل بواسطة مصالح دينية ودنيوية، وتعمر بوجوده الأرض على الوجه المراد، ويحصل به الأمن على الدين والعرض والمال، ويقمع به دابر الفوضى والشر والفساد كما هو معلوم ومحسوس. ولا يشترط في صحة إمامته وإمارته أن تكون على الدنيا كلها أو على العالم الإسلامي كله، بل في أي إقليم يوجد الحاكم المسلم فإنه يبايع وتجب طاعته على من تحت يده. وقضية انقسام العالم الإسلامي اليوم وقبل اليوم من مدة طويلة إلى شعوب فصل بعضها عن بعض، ودويلات لها حدودها وملوكها ورؤساؤها كما هو معلوم، فإن كل حاكم مسلم يحكم شرع الله في شعبه الذي قد أعطاه صفقة يده على السمع والطاعة، فبيعته صحيحة يجب الوفاء بها، لا يجوز الخروج بدعوى أنه ليس خليفة للمسلمين أجمعين. وأي حاكم لدولة ما يحكمها بغير الإسلام بل بحكم الجاهلية والطاغوت، فإنه لا يجوز اختياره ابتداء، وإن كان قد وقع عليه اختيار له وبيعة من أفراد شعبه، فإنه يخير بين تحكيم الإسلام في رعيته وبين خلعه ليختار لهم من يجتمعون عليه من أهل الكفاءة الشرعية. أما الخلافة الإسلامية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كنا قعودا في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بشير رجلا يكف حديثه، فجاء أبو ثعلبة الخشني قال: يا بشير بن سعد، أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا أحفظ خطبته. فجلس أبو ثعلبة وقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، تكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاظا، ويكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية أو جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. قال حبيب: فلما قدم عمر بن عبد العزيز وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحابته، وكتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه، وقلت له إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين، يعني عمر، بعد الملك العاضي والجبرية، فأدخل كتابي على عمر بن عبد العزيز فسر به وأعجبه. انتهى. فإنها، يقول شيخنا زيد رحمه الله، فإنها ستكون في الزمن المحدد لها. الخلافة، فإنها ستكون في الزمن المحدد لها، وعلى من يصلحون لها ويعيشون في ظلها وينعمون بحياة طيبة مباركة فيها، وعلى كل ما هو آت فهو قريب. وإنني لو حذر كل أخ مسلم في عنقه بيعة شرعية لحاكم مسلم ولو كان فاسقا أو جائرا أن يقيم صوته مع قوم فقدوا الحاكم المسلم من شعوبهم، وهم يلتمسون حاكما مسلما يقودهم بشرع الله، فإن تصرفهم صحيح وتصرفه خاطئ وفهمه سقيم. وإن ادعى بأنه يدعو إلى الخلافة الإسلامية الموعود بها في آخر الزمان كما في حديث النعمان بن بشير. قوله: وفي قريش حسرها قد نقلوا إلى آخر الأبيات الستة، بيان لعدة مسائل. مسألة الأولى: أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد غيرهم، وقد انعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، كذلك من بعدهم لم يخالف في ذلك أحد من العلماء المحققين. وقد احتج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على الأنصار يوم السقيفة حينما قال قائلهم: منا أمير ومنكم أمير، فقال لهم أبو بكر: إن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش الذين هم أوسط العرب نسبا ودارا، فأسرعوا إلى البيعة وكفوا عما اجتمعوا له وولوا الأمر أهله، وعادوا إلى ما كانوا عليه من الوزارة والنصرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، طائعين مطيعين مبايعين له، مقرين بفضل أبي بكر وقدره. الأدلة على أن الخلافة في قريش كثيرة منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشان، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. رواية: الناس تبع لقريش في الخير والشر. والمعنى أنهم أهل هذا الأمر في الجاهلية والإسلام. في الجاهلية كانوا رؤساء العرب وأصحاب حرم الله وأهل حج بيت الله، وكانت العرب تنتظر إسلامهم. لما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس، وجاءت وفود العرب من كل وجه، ودخل الناس في دين الله أفواجا. كذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدنيا، ما بقي من الناس اثنان. المسألة الثانية: أن قريشا لا يستحقون هذه الخلافة والإمارة في الإسلام إلا أن يلتزموا بواجبات أوجبها الشرع على كل خليفة أو أمير يلي أمر المسلمين، ومنها أولا أن يلزموا أنفسهم بإقامة شرع الله الطاهر المطهر، كي يكون الخليفة قدوة في الاستقامة والالتزام بدين الله فتتبعه الرعية، وأن يلزم من ولاه الله أمرهم بشرع الله عقيدة وشعائر وآدابا وأخلاقا وحربا وسلما، وأن يقيم جميع الحدود والفرائض ويحل الحلال ويحرم الحرام امتثالا لأمر الله، حيث قال سبحانه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. وقال عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل في الرعية بقوله: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة على راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده ومسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومنها أن يسعى في حسن تدبير أمورهم الدينية والدنيوية على اختلاف أنواعها، وأن يرعاهم ويرعى مصالحهم ويتفقد أحوالهم، ويكرم العالم ويوصيه بالأمة خيرا، وينصر حاجة المحتاج حسب الطاقة والإمكان، ويؤمن الخائف، ويعرف للكبير حقه وللصغير حقه، وأن يمكن الرعية من الأخذ بأسباب معيشتهم، وأن يهيئ لهم الوسائل التي تعينهم على قضاء حاجاتهم وتسهل رزقهم ليعيشوا كما أراد الله لابن آدم أن يعيش حرا عزيزا كريما، كما قال المولى الكريم سبحانه: لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كل ذلك وهم في حماية دين الله الحق في ظل شريعة الله الرحيمة التي جعلها الله منهج حياة كريمة للأمة المسلمة التي رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ومنها أن يصون الرعية ذكرهم وأنثاهم قويهم وضعيفهم، يصونهم بتفقيههم في دين الله الذي من أجل فهمه والعمل به خلقوا، ويصونهم بالعطاء من مال الله الذي جعله الله مستخلفا فيه وقائما عليه وجابيا له من موارده الشرعية، ويصونهم بتطبيق نصوص الحجاب الشرعية التي بها يقطع دابر الجريمة وينقمع أهل الزيغ والفساد، ويستقيم ميزان العفة والكرامة للمرأة التي اعتبرها الإسلام عورة لا يجوز الاطلاع عليها ولا الخلوة بها إلا في حدود الشرع الكريم، ويصونهم بقطع وسائل الزيغ والفساد عنهم من ملهيات ومغريات ومخدرات ومسكرات وتمثيليات مرديات وألعاب صادات عن ذكر الله وعمل الصالحات التي لا ينفع سواها بعد الممات، فإنه بذلك يكون قد قام بحقهم وبرئ من إثمهم، فإنما عليه ما حمل وعليهم ما حملوا، ولا تزر وازرة وزر أخرى بعد ذلك. ومنها أن يحمي ثغورهم بوضع الحرس الأمناء فيها الذين يعرفون قدر ثواب المرابطة في سبيل الله ويقدرون قدر حماية ظهور المسلمين. منها بذل النصح لهم في دينهم ودنياهم، ويتجلى في تحكيم شرع الله فيهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. ومنها الرفق بهم في كل الأمور والابتعاد عما يعنت ويشق عليهم، ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ومنها مشاورة علمائهم وعقلائهم في الأمور مثال الأمر الله، حيث قال: وشاورهم في الأمر، لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، وتكلم أبو بكر فعرض عنه، ثم تكلم عمر فعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله، والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر أي الخيل لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. فقال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا. ومنها الدعاء لهم بالخير للأئمة بالخير والصلاح في الحال والمآل، ما في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونه ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم يصلون عليهم، أي تدعون لهم ويصلون عليكم، أي تدعون عليهم يصلون عليهم، أي تدعون لهم ويصلون عليكم، أي يدعون لكم. ومعنى تصلون عليهم ويصلون عليكم أي تدعون لهم ويدعون لكم. وإذا أخل بتلك الواجبات أو ببعضها ظلما وعدوانا وعدم مبالاة بالمسؤوليات، فالويل له في يوم لا يفك الوالي إلا عدله في رعيته، أو يحبسه جوره عليهم. المسألة الثالثة: إذا وجد قرشي ولكنه غير تقي ولا تتوفر فيه شروط الإمارة، ووجد من بني آدم من هو أتقى وأرضى لله منه، فإنه الحالة هذه يجب العدول عن إمارة القرشي اختيار من كان تقيا، وتجب حينئذ طاعته باطنا وظاهرا، ولو كان عبدا حبشيا إن طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أعصني فقد عصى الله، ومن يطيع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وسيأتي الكلام على وجوب الطاعة للأمير في موضعه قريبا إن شاء الله تعالى. وإلى هذه المسائل وما تفرع منها أشار الناظم بقوله: في قريش حصرها قد نقلوا، أي ما أقاموا الدين ثم ليعدلوا في الحكم والتدبير للرعية بمنهج الشريعة المرضية وصونهم وحفظه ثغورهم، وفي مهم الأمر يستشيرهم والنصح والرفق بهم كذا لهم، يدعو كذا افتقاده أحوالهم، والويل للإمام إن لم يعدل من واقف لدى الحكيم العدل. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وواجب طاعته عليهم ما لم تكن معصية فتحرم، والصبر لو جار وبذل النصح له، ونهيه عن منكر إن فعله، كذا له الدعاء بالتوفيق وبالهدى لأقوم الطريق. ولم يجوز خروجنا عليهم إذا أقاموا الدين مهما ظلموا، إلا إذا كفرا بواحا أظهروا بواضح البرهان قطعا يظهر، وإن يكن خليفتان بويعا وفي لأول وثان دفعا. يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذه الأبيات الستة بيان واضح وإيضاح للحقوق التي يجب على الرعية الالتزام والوفاء بها لخليفتهم أو أميرهم، وهي: أولا، الطاعة له في كل شيء طوعا واختيارا واحتسابا لا رغبة ولا رهبة، وذلك لأن الله أمر بطاعة ولي الأمر سواء كانت ولاية عامة أو خاصة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. غير أن طاعة ولي الأمر مقيدة بالمعروف، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لما ثبت من حديث أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال: ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها، قال الآخرون: إنا قد فررنا منها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين قولا حسنا، أو قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. ومثل ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وإلى هذا الحق أشار الناظم بقوله: وواجب الطاعة عليهم ما لم تكن معصية فتحرم. ثانيا، الصبر على ولي الأمر وإن جار على رعيته ما دام يقيم فيهم شرع الله، وذلك امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاء من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن كنا بشر وجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ إن ذكرت ذلك. قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك واسمع واطع. في رواية: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعات على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. الحديث. وفي هذا الحديث دليل صريح على وجوب الصبر على الوالي وإن جار على الرعية فضرب الظهر وأخذ المال وما ذلك إلا لأهمية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ثالثا بذل النصح له، لما في بذل النصح من المصالح الدينية والدنيوية، كما قال تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولكن يجب أن تكون نصيحة ولاة الأمر بطريقة خاصة فيها ستر عليهم، وإذا كانت كذلك فهي جديرة بالقبول. أما إذا كانت على رؤوس الأشهاد وعلى سبيل العلن فإنها تبعث على الاستنكاف عنها غالبا، بل ربما وصل الأمر بالبطش بالناصح وإن كان أمينا. رابعا نهيه عن المنكر إذا ارتكبه عمدا أو جهلا، سواء فيما بينه وبين ربه أو فيما بينه وبين رعيته. والنهي عن المنكر فريضة على المسلم بحسب قدرته وفي حدود استطاعته، وأولى بنصح ولي الأمر وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر هم العلماء الذين يعرفون حدود المعروف وحدود المنكر ومدى فضيلة الأول، أي النهي عن المنكر ومدى خطر فضيلة الأول أي أمره بالمعروف ومدى خطر الثاني وهو نهي عن المنكر. ولا تخفى مواقف العلماء من سلفنا الصالح مع ولاة الأمور، وإلى هذه الحقوق أشار الناظم بقوله: والصبر لو جار وبذل النصح له ونهي عن منكر إن فعله. خامسا من حقوق ولي الأمر الدعاء له بالتوفيق والهداية إلى أقوم طريق، لا سيما من أهل العلم والتقوى الذين يحرصون على حصول المصالح الدينية والدنيوية البشرية، ويعلمون أن صلاح الإمام يحصل به صلاح الرعية، لأنه قائدها وأمرها وناهيها، وهي المأمورة بالسمع والطاعة له في المعروف. وإن دعاء الرعية المسلمين لإمامهم دليل على صلاحه، كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه مرفوعا: وفيه خيار أئمتكم الذين تحبونه ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، الحديث قد تقدم. وإلى هذا الحق أشار الناظم بقوله: كذا له الدعاء بالتوفيق وبالهدى لأقوم الطريق. سادسا حقوق ولي الأمر عدم الخروج عليه بسبب عمل معصية أو بدعة لم تخيه من الإسلام، ما دام يقيم شرع الله في رعيته بإقامة الحدود وإظهار الشعائر وتأمين الرعية. فإذا جاء بمعصية يكفر بها شرعا وجب نصحه، فإن أصر وجب خلعه، لأنه لا سلطان لكافر على مؤمن، كما قال عز وجل: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولما جاء عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعانا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، وكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة بمشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي هذا الحديث نهي صريح عن الخروج على ولاة الأمور بدون حجة من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا فسقة ظالمين، ولا يجوز نزع اليد من طاعتهم، فإن في ذلك خطرا عظيما وجهلا شنيعا ما داموا مسلمين ويقيمون في الرعية أمر الدين. وكم من حديث صحيح جاء فيه التحذير من خلع اليد من طاعة من قد أعطاه صفقتها، وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وإلى هذا الحق أشار الناظم بقوله: ولم يجز خروجون عليهم إذا أقاموا الدين مهما ظلموا، إلا إذا كفرا بواحا أظهروا بواضح البرهان قطعا يظهروا. سابع من حقوق ولي الأمر وجوب الوفاء ببيعة الأول فالأول، فيما إذا بويع لأكثر من خليفة أو أمير، أو فيما إذا بويع لخليفة وجاء آخر ينازعه ليطيح به ويغلب على أمره، فإنه يتعين على من بايعه الأول أن يثبت على الوفاء له وأن يضرب عنق الآخر كائنا من كان، لأنه يعتبر معتدين وطالبا ما ليس له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه إن لم يندفع إلا بالقتل، وهذا القتل في حق ولي الأمر والذي يقيم الحدود على الخارج الثاني على ولي الأمر، كما جاء عن عفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هانات وهانات، والمقصود بها الفتن والأمور المحدثة. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فضربوه بالسيف كائنا من كان. في رواية أخرى: من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وجعل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين اقتلوا الآخر منهما. في هذه النصوص وجوب الوفاء بالبيعة للأول فالأول، فإذا ما جاء آخر ينازعه وجب دفعه، فإن لم يندفع وإن زجر فإنه يجب أن يقتل لتبقى الجماعة آمنة غير متنازعة ولا متقاتلة. وإلى هذا الحق أشار الناظم بقوله: أي هذا الحق من حقوق ولي الأمر، وإن يكن خليفتان بويعا وفي لأول والثاني دفعا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس كتاب الجهاد في باب شرعية الإمامة والبيعة عليها من كتاب شيخنا زيد بن محمد هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: والنصب للإمام حق يشرع لكي على الدين به يجتمع. وفي قريش حصرها قد نقلوا أي ما أقاموا الدين ثم لم يعدلوا، ثم ليعدلوا في الحكم والتدبير للرعية بمنهج الشريعة المرضية وصونهم وحفظه ثغورهم. وفي مهم الأمر يستشيرهم والنصح والرفق بهم كذا لهم يدعو كذا افتقاده أحوالهم. والويل للإمام إن لم يعدل موقف لدى الحكيم العدل. يقول شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: تعرف الإمامة عند أهل السنة هي قضية تناط باختيار الأمة من أهل الحل والعقد، وينتسب الإمام بنصبهم له أي بتنصيبهم له، كما أنها تصبح بعهد من الإمام الميت إذا أحسن فيها الاختيار للأمة عند موته ولم يقصد بذلك هوى أو محاباة قريب. يقول شيخنا زيد رحمه الله التعليق: أما عند الشيعة الاثنى عشرية الرافضة فهي ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان المرء إلا بالإيمان بها أي بالولاية، وقد افتروا على الله الكذب، فإن أركان الإيمان ذكرت في الكتاب والسنة، وهي معرفة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خير وشره، ولم تذكر الإمامة معها. يقول شيخنا زيد رحمه الله: وحكمها الوجوب امتثالا أي الإمامة وفرض كفاية، وحكمها الوجوب امتثالا لأمر الله القائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتجب البيعة عليها والوفاء لمن بويع له من أهل الكفاءة الشرعية، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قوله: والنصب للإمام حق يشرع لكي على الدين به يجتمع، أي إنه يجب على الأمة المسلمة في كل زمان ومكان، لا سيما أهل الحل والعقد منهم من علماء وعقلاء، أن ينصبوا لهم إماما من خيارهم لجلب مصالحهم ودفع مضارهم الدينية والدنيوية. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون، والتعاون على جلب منافعهم والتآصر لدفع مضارهم. لهذا يقال الإنسان مدني بالطبع، إلى أن قال: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتولية ولاة أمور عليهم، وأمر ولاة الأمور أن يؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. وفي سننه أيضا عن أبي هريرة مثله. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم، إلى أن قال الإمام ابن تيمية رحمه الله فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأكثر الاجتماعات أن يولى أحدهم كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك. لهذا كانت الولاية لمن يتخذها دينا يتقرب به إلى الله ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان من أفضل الأعمال الصالحة. تاريخ غير أنه لا يفهم من القول بوجوبها شرعا أن هي الغاية من الدين وأهم مطالبه، فإن هذا قول الرافضة ومن خدع بفكرتهم الخاطئة في موضوع الخلافة والإمامة. ورد الإمام تيمية قد رد الإمام ابن تيمية عليهم بقوله إن القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كاذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم، بل هو كفر، فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فالكافر لا يكون مسلما حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار أولا، كما استفاض عنه في الصحاح وغيرها أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقد قال تعالى إذا انسلخ الأشهر الحرم اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم. كذلك قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما بعثه إلى خيبر، كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الكفار بحقن دمائهم بالتوبة من الكفر لا يذكر لهم الإمامة بحال. انتهى من منهاج السنة في المجلد الأول 27 و21. قلت وفي صدر سورة البقرة جاءت الشهادة من الله بالهداية والفلاح لأهل الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والنفقة في سبيل الله والإيمان بالكتب المنزلة والإيمان باليوم الآخر، ولم يكن للإمامة معها ذكر وغير ذلك كثير. قال الشيخ زيد رحمه الله في الأفن الندية، وقال الماوردي رحمه الله والإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم، إلى أن قال أي في كتاب الأحكام السلطانية سنة 5 إلى أن قال فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم. ولا شك أنه يقول شيخنا زيد رحمه الله ولا شك أن وجود الإمام المسلم تحصل بواسطة مصالح دينية ودنيوية، وتعمر بوجوده الأرض على الوجه المراد، ويحصل به الأمن على الدين والعرض والمال، ويقمع به دابر الفوضى والشر والفساد كما هو معلوم محسوس. ولا يشترط في صحة إمامته وإمارته أن تكون على الدنيا كلها أو على العالم الإسلامي كله، بل في أي إقليم يوجد الحاكم المسلم فإنه يبايع وتجب طاعته على من تحت يده. وقضية انقسام العالم الإسلامي اليوم وقبل اليوم من مدة طويلة إلى شعوب فصل بعضها عن بعض ودويلات لها حدودها وملوكها ورؤساؤها كما هو معلوم، فإن كل حاكم مسلم يحكم شرع الله في شعبه الذي قد أعطاه صفقة يده على السمع والطاعة، فبيعته صحيحة يجب الوفاء بها، لا يجوز الخروج بدعوى أنه ليس خليفة للمسلمين أجمعين. وأي حاكم لدولة ما يحكمها بغير الإسلام بل بحكم الجاهلية والطاغوت فإنه لا يجوز اختياره ابتداء، وإن كان قد وقع عليه اختيار له وبيعة من أفراد شعبه فإنه يخير بين تحكيم الإسلام في رعيته وبين خلعه ليختار لهم من يجتمعون عليه من أهل الكفاءة الشرعية. أما الخلافة الإسلامية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كنا قعودا في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بشير رجلا يكف حديثه، فجاء أبو ثعلبة الخشني قال: يا بشير بن سعد، أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا أحفظ خطبته. فجلس أبو ثعلبة وقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاظا ويكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية أو جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. قال حبيب: فلما قدم عمر بن عبد العزيز قال حبيب فلما قام عمر بن عبد العزيز وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحابته، كتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه، وقلت له: إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين، يعني عمر، بعد الملك العاض والجبرية، فأدخل كتابي على عمر بن عبد العزيز فسر به وأعجبه. انتهى. فإنها، يقول شيخنا زيد رحمه الله، فإنها ستكون في الزمن المحدد لها. الخلافة فإنها ستكون في الزمن المحدد لها، وعلى من يصلحون لها ويعيشون في ظلها وينعمون بحياة طيبة مباركة فيها، وعلى كل ما هو آت فهو قريب. وإنني لو حذر كل أخ مسلم في عنقه بيعة شرعية لحاكم مسلم ولو كان فاسقا أو جائرا أن يقيم صوته مع قوم فقدوا الحاكم المسلم من شعوبهم، وهم يلتمسون حاكما مسلما يقودهم بشرع الله، فإن تصرفهم صحيح وتصرفه خاطئ وفهمه سقيم. وإن ادعى بأنه يدعو إلى الخلافة الإسلامية الموعود بها في آخر الزمان كما في حديث النعمان بن بشير. قوله: وفي قريش حصرها، قد نقلوا إلى آخر الأبيات الستة بيان لعدة مسائل. مسألة الأولى: أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد غيرهم، وقد انعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، كذلك من بعدهم لم يخالف في ذلك أحد من العلماء المحققين. وقد احتج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على الأنصار يوم السقيفة حينما قال قائلهم: منا أمير ومنكم أمير، فقال لهم أبو بكر: إن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش الذين هم أوسط العرب نسبا ودارا، فأسرعوا إلى البيعة وكفوا عما اجتمعوا له وولوا الأمر أهله وعادوا إلى ما كانوا عليه من الوزارة والنصرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، طائعين مطيعين مبايعين له، مقرين بفضل أبي بكر وقدره. الأدلة على أن الخلافة في قريش كثيرة منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشان، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. رواية: الناس تبع لقريش في الخير والشر. والمعنى: أنهم أهل هذا الأمر في الجاهلية والإسلام. في الجاهلية كانوا رؤساء العرب وأصحاب حرم الله وأهل حج بيت الله، وكانت العرب تنتظر إسلامهم. لما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس، وجاءت وفود العرب من كل وجه، ودخل الناس في دين الله أفواجا. كذلك بالإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدنيا ما بقي من الناس اثنان. المسألة الثانية أن قريشا لا يستحقون هذه الخلافة والإمارة في الإسلام إلا أن يلتزموا بواجبات أوجبها الشرع على كل خليفة أو أمير يلي أمر المسلمين، ومنها أن أولا أن يلزموا أنفسهم بإقامة شرع الله الطاهر المطهر، كي يكون الخليفة قدوة في الاستقامة والالتزام بدين الله فتتبعه الرعية، وأن يلزم من ولاه الله أمرهم بشرع الله عقيدة وشعائر وآدابا وأخلاقا وحربا وسلما، وأن يقيم جميع الحدود والفرائض ويحل الحلال ويحرم الحرام امتثالا لأمر الله، حيث قال سبحانه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. وقال عز وجل: ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل في الرعية بقوله: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة على راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده ومسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومنها أن يسعى في حسن تدبير أمورهم الدينية والدنيوية على اختلاف أنواعها، وأن يرعاهم ويرعى مصالحهم ويتفقد أحوالهم ويكرم العالم ويصيب بالأمة خيرا وينصر حاجة المحتاج حسب الطاقة والإمكان، ويؤمن الخائف ويعرف للكبير حقه وللصغير حقه، وأن يمكن الرعية من الأخذ بأسباب معيشتهم، وأن يهيئ لهم الوسائل التي تعينهم على قضاء حاجاتهم وتسهل رزقهم ليعيشوا كما أراد الله لابن آدم أن يعيش حرا عزيزا كريما، كما قال المولى الكريم سبحانه: لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كل ذلك وهم في حماية دين الله الحق في ظل شريعة الله الرحيمة التي جعلها الله منهج حياة كريمة للأمة المسلمة التي رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ومنها أن يصون الرعية ذكرهم وأنثاهم قويهم وضعيفهم، يصونهم بتفقيههم في دين الله الذي من أجل فهمه والعمل به خلقوا، ويصونهم بالعطاء من مال الله الذي جعله الله مستخلفا فيه وقائما عليه وجابيا له من موارده الشرعية، ويصونهم بتطبيق نصوص الحجاب الشرعية التي بها يقطع دابر الجريمة وينقمع أهل الزيغ والفساد، ويستقيم ميزان العفة والكرامة للمرأة التي اعتبرها الإسلام عورة لا يجوز الاطلاع عليها ولا الخلوة بها إلا في حدود الشرع الكريم، ويصونهم بقطع وسائل الزيغ والفساد عنهم من ملهيات ومغريات ومخدرات ومسكرات وتمثيليات مرديات والعاب صادات عن ذكر الله وعمل الصالحات التي لا ينفع سواها بعد الممات، فإنه بذلك يكون قد قام بحقهم وبرئ من إثمهم. فإنما عليه ما حمل وعليهم ما حملوا، ولا تزر وازرة وزر أخرى بعد ذلك. ومنها أن يحمي ثغورهم بوضع الحرس الأمناء فيها الذين يعرفون قدر ثواب المرابطة في سبيل الله ويقدرون قدر حماية ظهور المسلمين. منها بذل النصح لهم في دينهم ودنياهم، ويتجلى في تحكيم شرع الله فيهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. منها الرفق بهم في كل الأمور والابتعاد عما يعنت ويشق عليهم، ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ومنها مشاورة علمائهم وعقلائهم في الأمور الامتثال لأمر الله حيث قال وشاورهم في الأمر لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان وتكلم أبو بكر فعرض عنه ثم تكلم عمر فعرض عنه فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر أي الخيل لأخذناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. فقال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا. ومنها الدعاء لهم بالخير للأئمة بالخير والصلاة في الحال والمآل ما في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبون ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم أي تدعون لهم يصلون عليهم أي تدعون لهم ويصلون عليكم أي تدعون عليهم يصلون عليهم أي تدعون لهم ويصلون عليكم أي يدعون لكم. ومعنى تصلون عليهم ويصلون عليكم أي تدعون لهم ويدعون لكم. وإذا أخل بتلك الواجبات أو ببعضها ظلما وعدوانا وعدم مبالاة بالمسؤوليات فالويل له في يوم لا يفك الوالي إلا عدله في رعيته أو يحبسه جوره عليهم. المسألة الثالثة إذا وجد قرشي ولكنه غير تقي ولا تتوفر فيه شروط الإمارة ووجد من بني آدم من هو أتقى وأرضى لله منه فإنه الحالة هذه يجب العدول عن إمارة القرشي اختيار من كان تقيا وتجب حينئذ طاعته باطنا وظاهرا ولو كان عبدا حبشيا لأن طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن أعصني فقد عصى الله ومن يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وسيأتي الكلام على وجوب الطاعة للأمير في موضعه قريبا إن شاء الله تعالى. وإلى هذه المسائل وما تفرع منها أشار الناظم بقوله في قريش حصرها قد نقلوا أي ما أقاموا الدين ثم ليعدلوا في الحكم والتدبير للرعية بمنهج الشريعة المرضية وصونهم وحفظه ثغورهم وفي مهم الأمر يستشيرهم والنصح والرفق بهم كذا لهم يدعو كذا افتقاده أحوالهم. والويل للإمام إن لم يعدل من واقف لدى الحكيم العدل. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وواجب طاعته عليهم ما لم تكن معصية فتحرم والصبر لو جار وبذل النصح له ونهيه عن منكر إن فعله كذا له الدعاء بالتوفيق وبالهدى لأقوم الطريق. ولم يجوز خروجنا عليهم إذا أقاموا الدين مهما ظلموا إلا إذا كفرا بواحا أظهروا بواضح البرهان قطعا يظهر وإن يكن خليفتان بويعا وفي لأول وثان دفعا. يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذه الأبيات الستة بيان واضح وإيضاح للحقوق التي يجب على الرعية الالتزام والوفاء بها لخليفتهم أو أميرهم وهي أولا الطاعة له في كل شيء طوعا واختيارا واحتسابا لا رغبة وذلك لأن الله أمر بطاعة ولي الأمر سواء كانت ولاية عامة أو خاصة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. غير أن طاعة ولي الأمر مقيدة بالمعروف فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة لما ثبت من حديث أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها فأراد ناس أن يدخلوها قال الآخرون إن قد فررنا منها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين قولا حسنا أو قال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. ومثله ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وإلى هذا الحق أشار الناظم بقوله وواجب الطاعة عليهم ما لم تكن معصية فتحرمه. ثانيا الصبر على ولي الأمر وإن جار على رعيته ما دام يقيم فيهم شرع الله، وذلك امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر وجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله؟ إن ذكرت ذلك. قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك واسمع واطع. في رواية فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعات على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلموا بألسنتنا. الحديث في هذا الحديث دليل صريح على وجوب الصبر على الوالي وإن جار على الرعية فضرب الظهر وأخذ المال، وما ذلك إلا لأهمية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ثالثا بذل النصح له، إما في بذل النصح من المصالح الدينية والدنيوية كما قال تعالى إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، كنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولكن يجب أن تكون نصيحة ولاة الأمر بطريقة خاصة فيها ستر عليهم، وإذا كانت كذلك فهي جديرة بالقبول. أما إذا كانت على رؤوس الأشهاد وعلى سبيل العلن فإنها تبعث على الاستنكاف عنها غالبا، بل ربما وصل الأمر بالبطش بالناصح وإن كان أمينا. رابعا نهيه عن المنكر إذا ارتكبه عمدا أو جهلا، سواء فيما بينه وبين ربه أو فيما بينه وبين رعيته. والنهي عن المنكر فريضة على المسلم بحسب قدرته وفي حدود استطاعته، وأولى بنصح ولي الأمر وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر هم العلماء الذين يعرفون حدود المعروف وحدود المنكر ومدى فضيلة الأول، أي النهي عن المنكر ومدى خطر فضيلة الأول أي أمره بالمعروف ومدى خطر الثاني وهو نهي عن المنكر. ولا تخفى مواقف العلماء من سلفنا الصالح مع ولاة الأمور، وإلى هذه الحقوق أشار الناظم بقوله والصبر لو جار وبذل النصح له ونهي عن منكر إن فعله. خامسا من حقوق ولي الأمر الدعاء له بالتوفيق والهداية إلى أقوم طريق، لا سيما من أهل العلم والتقوى الذين يحرصون على حصول المصالح الدينية والدنيوية البشرية، ويعلمون أن صلاح الإمام يحصل به صلاح الرعية لأنه قائدها وأمرها وناهيها، وهي المأمورة بالسمع والطاعة له في المعروف. وإن دعاء الرعية المسلمين لإمامهم دليل على صلاحه، كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه مرفوعا وفيه خيار أئمتكم الذين تحبونه ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، الحديث وقد تقدم. وإلى هذا الحق أشار الناظم بقوله كذا له الدعاء بالتوفيق وبالهدى لأقوم الطريق. سادسا حقوق ولي الأمر عدم الخروج عليه بسبب عمل معصية أو بدعة لم تخيه من الإسلام ما دام يقيم شرع الله في رعيته بإقامة الحدود وإظهار الشعائر وتأمين الرعية، فإذا جاء بمعصية يكفر بها شرعا وجب نصحه، فإن أصر وجب خلعه، لأنه لا سلطان لكافر على مؤمن كما قال عز وجل لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولما جاء عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعانا أي النبي صلى الله عليه وسلم دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، وكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في مشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي هذا الحديث نهي صريح عن الخروج على ولاة الأمور بدون حجة من كتاب الله الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا فسقة ظالمين، ولا يجوز نزع اليد من طاعتهم، فإن في ذلك خطرا عظيما وجهلا شنيعا ما داموا مسلمين ويقيمون في الرعية أمر الدين. وكم من حديث صحيح جاء فيه التحذير من خلع اليد من طاعة من قد أعطاه صفقتها، قد جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وإلى هذا الحق أشار الناظم بقوله ولم يجز خروجون عليهم إذا أقاموا الدين مهما ظلموا إلا إذا كفرا بواحا أظهروا بواضح البرهان قطعا يظهروا. سابع من حقوق ولي الأمر وجوب الوفاء ببيعة الأول فالأول فيما إذا بويع لأكثر من خليفة أو أمير، أو فيما إذا بويع لخليفة وجاء آخر ينازعه ليطيح به ويغلب على أمره، فإنه يتعين على من بايعه الأول أن يثبت على الوفاء له وأن يضرب عنق الآخر كائنا من كان، لأنه يعتبر معتدين وطالبا ما ليس له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه إن لم يندفع إلا بالقتل، وهذا القتل في حق ولي الأمر والذي يقيم الحدود على الخارج الثاني على ولي الأمر. كما جاء عن عفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هانات وهانات، والمقصود بها الفتن والأمور المحدثة، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فضربوه بالسيف كائنا من كان. في رواية أخرى من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وجعل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين اقتلوا الآخر منهما. في هذه النصوص وجوب الوفاء بالبيعة للأول فالأول، فإذا ما جاء آخر ينازعه وجب دفعه، فإن لم يندفع وإن زجر فإنه يجب أن يقتل لتبقى الجماعة آمنة غير متنازعة ولا متقاتلة. وإلى هذا الحق أشار الناظم بقوله أي هذا الحق من حقوق ولي الأمر وإن يكن خليفتان بويعا وفي لأول والثاني دفعا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.